الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما بعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، ما بعد. قد وقفنا عند أول الفصل الثالث، آخر الفصل الخامس من الباب الثاني من كتاب الفرق. وقفنا عند حديث عبد الله بن عمرو، وكان المصنف يعني أراه يعني متساءل جدا في مسألة حديثية خالص. يعني هو حديث عبد الله بن عمرو يقول هذا ده في الصحيحين، ده في الصحيحين، وهو ضمن حديث طويل، حديث طويل، وهذه في جزء من الحديث. فمن رغب عن سنتي فليس مني، جزء من حديث طويل من حديث عبد الله بن عمرو اللي هو صفحة 137، نحن وقفنا عليه آخر صفحة 137. برضو ما أحد من إخواني يعني ساعد في عن أب أيوب، ده عنده طبران وغير شكله يعني برضو، بس أنا ما كان فيه فسحة من الوقت. وعبد الله بن مسعود إن شاء الله إذا كانت بقى وقت المرة القادمة واحد من إخواني عمل، لكن هذا سريعا ده في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، جزء من حديث طويل. وأيضا جزء من حديث أنس اللي هو القوم اللي تقالوا اللي بدأ لا أتزوج ولا أصوم ولا أنا ولا أفطر وأصوم، هذه في آخره اللي هو من ضرب سيفه ليس مني، ده من حديث أنس، تمام، من حديث أنس أيضا في الصحيحين، في الصحيحين وغيرهم، في الصحيحين عند في الصحيحين وأحمد والنسائي وغيره. يبقى الذي ذكر المصنف أنه حديث عبد الله بن عمرو ده عند البخاري ومسلم وعند النسائي وأحمد وغيرهم، وهو جزء من حديث طويل. وأيضا اللي هو إيه؟ طيب ماشي بارك الله فيك. طب نكمل بالنسبة لجزء نعيد آخر نعيد. وأيضا مثل هذا المقطع، هذا المقطع أيضا من حديث أنس، في آخر السياق من حديث أنس أيضا عند البخاري ومسلم وعند أحمد وغيره، اللي هو من رغب عن سنته من حديث عبد الله بن عمرو حديث أنس. طيب تفضل أخي محمد. نعم 135. نعم نعم أبو موسى الأشعري. طيب أحسن، ده مقطع منه قلت منه البخاري كام؟ 5020. البخاري 25، مسلم 797. ده نفس العزو هنا صح؟ طب ده مطلعه؟ مطلع هو عند مسلم طب المنافق
مثل المنافق
لا مطلع الحديث ايه
يبقى هذا حديث اول ولا حديث سيدنا عمرو عند موسى
يبقى مثل الذي يقرأ القرآن
مثل الذي يقرأ الأترولشة طعمها طيب وريحها طيب
طب أنا عايز السياق اللي هو في المنافق
ها موسى
لحظة بس ما استعجلوش يا أخوانا فين الجزء هنا
مثل الفجر ومثل الفجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة
طب المنافق وذكر هنا المنافق أنا عاوز السياق بتاعه
المنافق؟
آه
في مسلم
خليك دقيق في الماء
الفجر هو ال
أي بس أنا أثبت في السياق يعني خليك في دقة السياق مهم صح؟ الفاجر لكن المنافق ماشي كده؟ يبقى هو نحرر بقى السياق ده
يبقى سيدنا عمر
اللي هو
الله يرفع
بهذا أي نعم ماشي جزاك الله خير ماشي ما هو هنا عند مسلم احنا ذكرنا لك 1894 حسب طبيعتي أنا وطبعا ليه هنا برضو على حسب طبعا اللي هو اعتمد عليه يبدو انه اعتمد الاخ محمد 817 اللي هو حديث قال عمر نعم
في مسلم
لا في مسلم نعم وبالنسبة لسياق البخاري هو طبعا عزنا البخاري وده مش سياق البخاري ما فيش له أطراف في البخاري لا مثل الذي يقرأ لا مثل دي خلاص مش موجودة يبقى أن رجح مرة أخرى يبقى هو الأخ محمد ذكر هنا معنى هذا أن لفظ المنافق هذا ليس في الصحيحين يبقى تحرر خارج الصحيحين ماشي حمد نشكرك يا شيخ محمد بارك الله فيك طيب هنقول بس الأول من حديث أبي موسى بغير
لا
طبعا مر ولا نعمر نعم كمثل الحنظل لما أقول لك بس من حديث أبي موسى بدون لفظة المناسب صح؟ لا فيه كمثل الحنظل مثل فاجل ذكر القرآن هو بس الإشكال كله في المناسب يبقى حديث أبي موسى بدون أما نقول بسياق مثل الفاجر ها بسياق مثل الفاجر بسياق مثل الفاجر كما تم عزه بعد ده من حديث أبي موسى وتحرر هذا اللفظ يكون من وين أتى بها الشيخ بعد الله سبحانه وبتقول صفحة 137 اللي هو فين؟ ما احنا سخناه مرة اللي فاتت
هو حضرتك غيرت
بس السياقات بقى ما كانتش ما ادري بقى المستبركه ما اعرفش جايه منين المستبركه دي كمان نعم مهلاتهم فين بقى؟ طبعا عندك ايه هو واحد
على السنة
طيب ما هي الكلمة مكتوبة
مهليم ومهلتهم طيب
وبعدين في النجاء النجاء بخلي له النجاء النجاء
النجاة والنجاء
النجاء النجاء والنجاء
النجاء
بدون
ال
في يعني النجاء النجاء والنجاء أنا عرفت إن في بالهمسة
وفي فين بقى هنا دي؟ ده سبب إيه؟ لا ما هو ده العيب إن أنا أخذ بواسطة
ما هو بدأ أنه محقق محققته وش عشرة
ما هو شخحنا أنا عندي أصول لا بص لحظة يا أخوان الله يسعد دينه مهمة جدا أنا الآن في النووي ذكروا بهذا السياق تمام ما أخذوش بواسطة ما دام عندي أصلين الأصل اللي أخذ منه النووي أرجع إلى الأصل يبقى المعول عندي ليه يبقى لازم ارجع الى السياق ارجع الى سياق الاصول على الصحيحين ارجع للصحيحين اما في موضع او اكثر من موضع صح كده يبقى اصبح لفظ المنافق هنا هو الشيخ ما انتبه لها يبقى ممكن تكون عند التلميذ عند ابو داود عند انت معاك لكن هنا لما اعزو الى الصحيحين المتفق عليه واسيبه لازم احرره بايه بسياق اما نكون متفق عليه او بتغير عند البخاري ومسلم في السياق صحيح لكن الان مثل المنافق هنا وعداء الى الصحيحين طب ادي في الصحيحين في الفاجر وليس المنافق يبقى بقى طبعا ننظر بقى فيها ربما يكون عند ايه عند احد السنن دي مش هتحرر فيه مش كده يبقى هنقول كده تحرر فين لا اصل البخاري له اطراف صح ممكن يبقى تفسير ان انا بحس الموضوع ده موضوع اما مسلم ما فيش الكلام ده مسلم بيحطه في ايه نادرا لما بيأتي في موضوعين نادرا موضوع اسمه موضوعين اما البخاري يجزي وطبعا اعتمدت عليها وعبد الباقي بيعزل الاطراف صحيح وده من ايه من عمل الجاد في الايه في الصحيح فهذه اللفظه هتحرر مره اخرى والا فهي خارج الصحيح ماشي كده طيب ان شاء الله الفصل السادس قال اقوال السلف في وجوب التمسك بالسنه والحذر من البدع اقوال السلف في وجوب التمسك بالسنه والحذر من البدع طبعا يا اخواني هذا الباب او هذا الفصل فيه مصنفات، فيه ايه مصنفات؟ الابان لابن بطل، الشياع الاجر، اصول العقد للكاء، اللي هو طبعا كل اصول العقد للكاء هنا تجد ان هو اعتمد على هذا المصدر فقط، تمام. السنه للمروزي، السنه لعبد بن احمد والخلال، دي بشكل اوسع، انا ذكرتهم بالترتيب هكذا بشكل اوسع. ايضا والبدع لابن وضاع، دي برضو معنيه في ايه؟ معنيه في مثل هذه الاذكار التي الاثار ذكر هنا، فما ذكره فهو على سبيل المثال، ولا فيها ابواب في هذه الكتب الاصيله عند اهل السنه رحمهم الله. قال: كما وردت عن السلف الكرام اقوال كثيره في الحث على التمسك بكتاب الله تعالى، وان الهدى والخير والفلاح كله في ذلك، اي في التمسك بكتاب الله، وانه يجب على كل المسلمين الرجوع الى كتاب الله تعالى والتمسك به في كل احوالهم واختلافاتهم، كما قال الله سبحانه: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. يبقى الكلام هنا ظاهره ان ترجع للقران فقط، لكن اذا رجعت للقران تلحظ ان يعزوك الى السنه، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المراد هنا من قوله تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، تمام كده. وهذا هو منهج كل من جاء بعد السلف الكرام من التابعين ومن تبعه. يبقى ده الصحابه اخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج، ثم من تبعهم باحسان، وهكذا ومن تبعهم من علماء المسلمين وعامته. وفي كتب شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وليهما كالطبري وابن كثير واهل الحديث كالشيخين وغيرهما ممن تزخر بأقوالهم المكتبات الإسلامية، ممن تزخر بأقوالهم المكتبات الإسلامية. طبعا من زخر طمى وفاض، طمى وفاض يعني ايه؟ امتلأت، ها، طمى وفاض زخر. وغيرها ممن تزخر بأقوالهم المكتبات الإسلامية، المكتبات الإسلامية في كتبهم من الأقوال والشروحات ما لا مزيد عليه في وجوب التمسك بكتاب الله والعمل به والرجوع إليه. وعلى هذا فقد اتفق المسلمون سلفهم وخلفهم من عصر الصحابة إلى عصرنا، عصر المصنف 1428 حين صنف هذا الكتاب إلى يومنا هذا، من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا، أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور الدين بين الأئمة والمجتهدين هو الرد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الناطق بذلك الكتاب العزيز. فإن تنازعتم الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور الدين بين الأئمة والمجتهدين هو الرد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الناطق بذلك الكتاب العزيز. المفروض هو طبعا العامل الاضطراب هو الضبط الإملائي. الناطق بذلك الكتاب العزيز، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يبقى الجملة تنتهي عند عليه الصلاة والسلام، وبعدين الناطق بذلك الكتاب العزيز، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومعنى الرد إلى الله سبحانه وتعالى الرد إلى كتابه، ومعنى الرد إلى رسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته بعد وفاته، وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين. وهذا نص عليه صراحة ابن العربي رحمه الله في كتابه الجامع حكم القرآن، وهو يتكلم حول هذه الآية. فقال الوجوب للنبي صلى الله عليه وسلم، وجوب رجوع النبي صلى الله عليه وسلم بحياتك، وجوب الرجوع النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته في سنته، فالسنة تحل محل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يتكلم إذا سمعتم الحديث أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإنصات وعدم رفع الصوت. هو يتكلم في حديث الحجرات، صوت الحجرات مطلع الحجرات. أي نعم. فأنا أذكر هذا الشيء، كلام جميل في هذه الجزئية، وجعل السنة يعني السنة كحياة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تستمع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإنصات وعدم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بوجوب اتباع وجوب الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الذي قاله اتفق المسلمون سلفهم وخلفهم، أهل السنة والجماعة، تمام، أهل السنة والجماعة. أصبح من خرج عن السنة والجماعة عن حد هذا الاتفاق فخروجه لا يعتبر. وهذا الذي نص عليه ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع من فتاويه، أنه لا يعتبر بخلاف ولا وفاق أهل البدع فيما اتفق عليه أهل السنة، تمام. وهذه نقطة مهمة قد ترد بها على بعض المعاصرين الذين يجعلون أي قول موجود مخالف الإجماع والاتفاق حتى لو كان من أهل البدع بحجة أنه من أهل القبلة فأنه لا ينعقد به الاتفاق، وهذا كلام باطل غير مقبول. ماشي إخواني. قال وهم يؤكدون أن الخير كله فيها، أي فيها وهم يؤكدون أن الخير كله فيها، وأن الشر كله في الابتعاد عنها وفي الابتداع الذي يسببه اتباع الهوى والبعد عن السنة، وفي الابتداع الذي كأن هنا جعل الابتداع سببه ابتعدت عن السنة اتبعت الهوى خط في البدع، تمام، الذي يسببه اتباع الهوى والبعد عن السنة، والسير خلف التأويلات الباطلة التي هلك بسببها الكثير ممن جرفتهم الطيارات المنحرفة. ومن تلك الأقوال قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ده سياق، وفي سياق بين معكوفتين وضع بين معكوفتين اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة، فقد كفيتم بين معكوفتين ضع كل ضلالة. طبعا قد تفهم هذا من السياق، الابتداع والبدعة ضلالة، فبعد أسفل إلى أصول الاعتقاد، أعتقاد السنة مش أصول الكائي. لا لا سبع من الشيخ لا يرزق إليه، ما دي أصل، تمام، ده أصل مسلم. فاكتب بقى عندك على الحاشية بقى سريعا كده هذا. ده 104، ها 104، مية 104 حسب الطبعة، أنا طبعا طيبة هي دي في المكتبة. 104 ده ضعيف. وبعدين اكتب بقى جاء من طريق قتادة بسن رفيع بقى كده على الحشي عندك سريع، عشان دي ايه يعني كنت أخذت في الاستطراد وبعدين ضاق الوقت، فيعني أنتم مقصرون معي في مسألة القصر يعني. طيب فيها إفادة والله، يعني النظر يعني لما تدخل فيها الشرق بيأخذك أكثر ولن تتغافل عن شيء، ممكن الأصل يأخذ منك وقتا خلاص دخلت فيه مش هسيبه لك شكون حتى واحد لكن ده ضعيف. واحد جاء من طريق قتادة، ها من طريق قتادة عن ابن مسعود، جاء من طريق قتادة عن ابن مسعود، ده عجب موضح في البدع رقم 17. ومعلومة علالية دي تاخدها بقى بالنظر، هو من رواية أبي هلال الراسبي عن قتادة. أي نعم. وأبو هلال الراسبي متكلم في رواية عن قتادة، شفتوا كلام، وقتادة لم يسمع من ابن مسعود، يبقى أصبح فيه إيه؟ فيه علتان. الرصيد معلول بالذات في قتادة. وقتادة المذهب بمسلول. أدي أول إسناد. أين أرض؟ وعلى عم بعد حاجة ثانية. يدل على تدليس هنا. ها؟ ودي علامة على الإيه؟ على تدليسه. اثنين، من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه بقى عن ابن مسعود، تمام؟ ده عند ابن بطة في الإبانة 175. خلاص يعني ابن بطة انت عارف تبقى نقول في الإبانة بدل كده بطة 175. وابن وضاع 19. وضاع على طول بقى انتم في الكلية بقى المفروض الحاجات دي على طول رموز دي خاصة الكليات الايه بسرعة. والسنة للمروزي 19. والسنة لابن ماس المروزي 78. وده الاسناد اللي اعتمد عليه اللي لكالف في اصول الاعتقاد اللي هو هذا الطريق، ماشي؟ وعند الدليل طبعا واضح عن عنت الاعمش عن حبيب وحبيب عن عنه، وكلاهما مدلس، مدلسان عن عنه. الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت وحبيب عن ابي عبد الرحمن السلمي، دي يعتبر اسهم الطرق كما ترى ظاهرا. ها ظاهرا. الثالث من طريق ابراهيم النخعي عن اي عمان عم كعب بن مسعود. ها يبقى الطريق الاول قتادة بن مسعود، الثاني طريق عبد الرحمن السلمي عنه، وبعدين النخعي عنه. ده عند ابن بطة 174. وطبعا ابراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود، تمام؟ نعم. نصل جبت باختصار بقى كده يعني.
امال ايه عن عنه ابراهيم اذا قال عن ابن مسعود يكون ما اقوى من لو صرح بالتحديد؟
ليه؟
معرفة دي معروفة ترجمة النخعي يقولون وعن عنة إبراهيم النخعي.
من الآن؟
أظن العلاقة في الجامعة مشهورة أول كلمة دي وعن عنة النخعي أقوى من قوله حدثنا، وخصوصا عن ابن مسعود.
عشان كوفي يعني معرفة
النخعي يعني هو أظن أنه له خصوصية في عبد الله بن مسعود إن هو لو قال عن
لا لا لا
يبقى كان مسؤول عنه. كان اذا قلت عن ابن مسعود فهي اقوى مما لو قلت عن ابن مسعود.
ايه بس ما تمشي عقار محدثين عن هذا ما زال. وبعدين احنا لنا اسناد متصل فمحررها ان شاء الله برضه. وما تنساش تطلع احمد بن سلمة برضه من امام اخواننا برضه ان شاء الله، ونجيب بعض الاشياء وان كان دي مدونه الحاجات شهاده مدونه في العلل الصغير للتلميذ مساله الشيخ ومراتب التلاميذ عنه، دي مهمه جدا لاخوان المنشغلين بعلم الحديث، مهمة قوي 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 لما يكون في لما يكون في تلاميذ اختلفوا على الشيخ كما سبق ذكر من المرتبة الأولى خلفهم مرتبة تانية أو ثالثة أو رابعة، تمام؟ دي مهمة قوي قوي في علم الحديث في العلل بالذات. على كل حال، وعن معاذ بن جبل من كلام له رضي الله عنه قال فإياكم وما ابتدع في النص، فإنما ابتدع ضلالة، فإنما ابتدع. ها؟ لأن طبعا إنما دي هتبقى حاصل صحيح؟ لكن خليها كده فإنما ابتدع ضلالة. في يعني ذكرت مقطع ده عند ابي داود، المقطع هذا اللي اذكره هذا يعني هو طبعا متن طويل وده محل الشاهد الذي ذكره، لكن انا في جزئيه عند مقطع زياده ده كان المفروض يجب ان هو يعني يكملها لاهميتها جدا. فاياكم وما ابتدع فانما ابتدع ضلاله، واحذركم زيفه الحكيم. ها؟ واحذركم زيفة الحكيم، وأحذركم زيفة الحكيم. وطبعا مفهوم زيفة الحكيم انحراف العالم عن الحق. شفت بقى زلة العالم. وأحذركم زيفة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. الحديث عند أبي داود هو عزائل الأكاي 116، وبعدين ده عند أبي داود برقم 4598 4598 وابن بطة 204. ماشي. وعند عبد الرزاق 20750 في المصنف. نعم
هو الجامع يعني
جامع ايه؟
جامع مصر، فهو اخر مجلد دي
في المصنف. انا في المصنف بقى ماشي في الجامع ماشي نعم. ومن طريق عبد الرزاق اخرجه الاجري في الشريعه برقم 91، ودي لي وقت علالية معكم الآن فيه. المهم ان الطريق اللي يبقى اصول الاعتقاد للكائي وابي داود والمبطة وعبد الرزاق ولا ده من طريق عقيل ومعمر وشعيب، دول من اصحاب ايه؟ الطبقة الاولى للزهر. عقيل ومعمر وشعيب من طريق الزهري، يبقى هنا الروح عن الزهر عقيل ومعمر وشعيب عن الزهر. عن ابي ادريس الخولاني عن يزيد بن عمير عن معاذ. تمام. اللطيفة هنا انه الاجري اخرجه من طريق ابي بكر ابن زنجويل. تمام. عن معمر عن عبد الرزاق عن معمر. تمام كده. وبعدين اخرجه اللالكائي المصنف كتاب العزل اللالكائي من طريق محمد يحيى الذهلي عن عبد الرزاق عن معمر. الاشكال ده فيهم في ايه؟ ان طريق اللالكائي قال فيه ابو ادريس ادركت عبادة وادركت فلان وذكر جماعة، قال وادركت معاذا فأخبرت أنه قال فما أدركت معاذا وأخبرت أنه قال. شوف بقى الكلام ازاي. يبقى أصدق ده هذه الصورة هيكون ايه؟ في انقطاع
في بحث سماع أبي إدريس
ما خلي بالك ركز معايا.
لا يعني
لا لا وهنا هنا واضح الكلام. هو ليه قلت لك انا هذا الكلام؟ أصبح طريق ابن زنجوين انا عبد الرزاق مسالم لكل الطرق من طريق معمر من طريق شعيب وعقيل، ان ادخل ابو ادريس بينه وبين معاذ من يزيد بن عمير. يبقى اصبح الصوره هي صوره ايه؟ هي واضحه. بقول لك انا ما ادركت معاذ تمام، ولكن اخبرت عنه. ده صوره ان في ايه هنا؟ في انقطاع. يبقى حتى الشيء اللي هو ناقش اخونا هاني ان هنا اصبح صرح ان هو لم يدرك معاذ. يبقى بينه وبين معاذ مين؟ هو عدد جماعة من الأصحاب أدركت وسمعت وقلت شو ما جاء عند معاذ خلفه ما أدركت ولك أخبرت أنه قال وساقه. فأصبح الطريق هكذا سالم بقى عند أبو داود وغيره، عقيل ومعمر وشعيب من طريق الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عمير عن معاذ. اللطيفة هنا بقى كمان أنه خالف هؤلاء جعفر بن برقان. تمام. فرواه عن الزهري عن ابي يحيى وشال مين؟ ابي ادريس خولان. اهل 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 وباصبح هنا جعفر اصلا ذهب لخطئه، الا انه يخطئ خاصه في الزهر. فاهم ازاي؟ يخطئ خاصه للزهري. فاصبح هنا بسياق هذا في نكاره هذا الاسناد، وده مثال في نكارة الإسناد هنا، حيث قال الثقات من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، وزود هنا شال أبي إدريس وحط من؟ وحط أبي يحيى. فهذه لطيفة عارضة أردت أن أرجعها لإخواني. فجعفر يخطئ في الزهري خاصة تاني. خاصة. قال وقال حذيفة اتقوا الله. يبقى طبعا صحيح طبعا هذا الأثر عن معاذ إيه؟ صحيح الإسناد هكذا كما ترى. وقال حذيفة اتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من قبلكم فوالله لئن سبقتم بقى في بقى سياق لئن استقمتم لئن استقمتم بالمعكوفتين وأيضا لزمتموه لفظ أخرى لئن استقمتم لئن سبقتم لئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا وإن تركتموه يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. عدل اللكائي هو رقم 119 عند اللكائي. وهذا يعني يصحح إن شاء الله تعالى لأن أسلم الطرق طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي والأعمش أكثر عن إبراهيم النخعي وروى عنه في الصحيح أو عند الجماعة وممن أكثر عنه فجاء من طريق من طرق بقى نقول من طرق عن عبد الله بن عون هنحش عندك بقى سريعا كده يعني من طرق عن عبد الله بن عون عن إبراهيم عن حذيفة إبراهيم عن حذيفة طبعا ده معلّب الانقطاع بين إبراهيم وحذيفة وده عند ابن وضاح 16 الهروي في دم الكلام 173 عبد الله بن أحمد ده في السنة 18 ابن نصر في السنة 86 واللكاء طبعا كما عزائي ليه ده الطريق عند اللكاء من طريق الهرم 173 الثاني من طريق من طرق عن الأعمش ربما يكون من طريق شعبة ولا شيء لكن ما وجدته من طريق شعبة هو من طريق جرير من طريق من طرق عن شعبة عن إبراهيم عفوا من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام عنه أظن دي واضحة بقى واضحة بها يبقى إبراهيم دخل بينه وبينه إيه؟ حمام ابن الحارث تمام؟ يبقى منطق الأعمش عن إبراهيم عن حمام عن حمام ابن الحارث عنه وده عند ابن نصر 87 وعند الهروي أيضا كما سبق الذكر وعند غيره. الطريق الثالث من طريق الرصبي اللي هو أبي هلال الرصيب اللي صار الكلام عنه في قتادة عن قتادة عن حذيفة وده عند ابن وضاح في البدع برقم 15 واضح طبعا الرصبي نعم وخاصة ده يعتبر في قتادة وبين قتادة وحذيفة انقطاع يبقى أسلم الطرق إيه طريق الأعمش إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لي أثر حذيفة هذا. قال على عبد الله بن مسعود قال يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا يعني الإصبع بمعكوفتين حط يعني مفصل الإصبع مفصل الإصبع شوف قد إيه مفصل الإصبع سبحان الله. يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا يعني الإصبع في سياق مفصل الإصبع فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة وإن آخر ما يتركون الصلاة ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة يستحيون طبعا برضو يستحون يستحيون بتسوي يستحون لغة كما في اللسان كلاهما جاءت يستحيون ويستحون تسوي يستحيون لتركوا الصلاة في سياق ما صلوا وده عند الحاكم اللي بين معكوفتين هذه ما صلوا ده عند الحاكم هو عدل اللكائي وده عند اللكائي برقم 122 عندك في الحشر وعند الحاكم 4519 وصاح الحاكم وفقه الذهبي. لكن هو كان يعني كان يجب عليه الرجوع الى ابي عماره ابي عمار الهمداني ابي عمار الهمداني اي نعم ثقه وثقه احمد واسع نعم اسناده صحيح اسناده صحيح ابو عمار الهمداني نعم ابو عمار الهمداني هذا وثقه احمد اسمه عريب بن حميد او حميد بن عريب حاجه ده كده وثقه احمد فهو اسناده صحيح كما قال الحاكم والذهبي. وعن عبد الله الديلمي قال إن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. يا سلام، أما المخلوبين دول يعملوا حاجة دول. يا إلهي اللهم صل وسلم سبحان ربي العظيم. الشيطان عجيب يفعل في أولياء العجيب ده عنده هو عداء للك أيضا. مئة سبعة وعشرين مئة سبعة وعشرين وعند ابن وضاح مئة سبعة وسبعين وعند الدارمي برقم ثمانية وتسعين ده من طريق الأوزاع عن يحيى بن عمرو السيباني عنه وإسناده صحيح. وانا اعتمدت هذا الطريق يعني في طرق اخرى للأوزاع اعتمدت هذا الطريق اساس حتى اذا رجعت الى ايه الكلام ده بالنسبة لي اللي هو رقم خمسة. وفي زيادة عند ابن وضاح واخر الدين الصلاة ولا يصلين اقوام ولا خلاق لهم. عند ابن وضاح زيادة في المنطقة عندك هذه كتبة امامه واخر الدين الصلاة ولا يصلين اقوام ولا خلاق له ولا خلاق له ولا يصلين أقوام يعني يصلي وكأنه لا يصلي كما يأتي في الخوارج. وعن حسان بن عطية وهنا هو المحاربين من التابعين أيضا. وعن حسان بن عطية وهنا المحاربين من اتخاذ التابعين قال ما ابتدع قوم بدعة في سياق ما أحدث ها ما أحدث ما ابتدع قوم بدعة في لفظ ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة في سياق لن يعيدها ثم لن يعيدها إليهم يوم إلى يوم القيامة. ده أيضا عدال أصول الاعتقاد وهي عنده ب129 رقم 129 وعند الدارمي 99 وابن مضاع 94 وعند ابن رطة 288 والهرم الزم الكلام 927 أي نعم من طريق الأوزاع أيضا عنه. وصحيح أيضا عن حسان بن عطية المحاربين. وعن عمر بن عبد العزيز قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها فمن اقتدى بما سنوا فقد اهتدى ومن استبصر بها بصر في سياق ومن استنصر بها هو منصور ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله عز وجل ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ده إن صح هيكون تفسير قوي للآلف النساء. ده عدال أصول الاعتقاد وفي أصول الاعتقاد 134 وهذا الإسناد الذي اعتمد عليه في العز هنا في رشدين بن سعد عن وقيل عن الزهري عنه في رشدين بن سعد. ورشدين طبعا ايه؟ نعم اضبع طريق لا يصح. وعند عبد الله بن احمد في السنه برقم 166 وابن بطه 209 و210 وعند الاجري 92 كله من طريق مالك بن انس قال قال عمر بن عبد العزيز. وعمر مثلا كان 101 تقريبا ومالك مات 99 لذلك قالوا ان مالك لم يسمع من عمر بن عبد العزيز. شوف الكلام. فايضا نظروا على مالك هنا عن عمر وطبعا واضح الانقطاع فهو ضعيف.
قال
ممكن تكون من اللي قبل بقى يعني. وأقوالهم في هذا الصدد كثيرة وإنما تلك أمثلة يكتفي بها طالب الحق الحريص. تبقى أمثلة يعني كما قلت لإخواني سلفا دي فيها إيه؟ مصنفات يعني هذا الفصل عمدة في مصنفات عند الأجري وعند الألكاي وابن بطة في الإبانة وعند هؤلاء الإمام رحمه الله رحمة واسعة. وإنما أشار المصنف هنا إشارات مما في الباب. قال يكتفي بها طالب الحق الحريص على سلامة دينه من غوائل أقوال أهل الباطل الذين يقدمون البدع على ألسنة الذين يقدمون البدع على السنة ويحلونها محلها ويعتبرونها دينا يجب اتباعه. قال استدلالهم على وجوب العمل بما ورد عن الصحابة رضي الله عز وجل عنه. اكتفى المصنف ببعض هذه الأقوال ثم أخذ في الاستدلال على وجوب العمل بما ورد عن الصحابة رضي الله عز وجل عنه. قال يعمل السلف بما ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة أفقه وأعرف بما يقولون وقد زكاهم الله ورسوله وبذلك تعتبر أقوالهم وأفعالهم سنة يجب العمل بها وخصوصا الخلفاء الراشدين منهم وبذلك تعتبر أقوالهم وأفعالهم هذا منهجنا والحمد لله تمام. وبذلك تعتبر أقوالهم وأفعالهم سنة يجب العمل بها وخصوصا الخلفاء. وهو كما قال ومما ورد في وجوب العمل بما صح عن الصحابة جاء عن الأرباب بن سارية رضي الله عنه من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فعليكم بسنته لكن في وما يعش منكم بعدي فسيرى ثم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. أخذ المصنف يدلل على ما قاله تعتبر أقوال الصحابة وأفعال سنة يجب العمل بها. ذكر أول ما ذكر ما جاء عن العرباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. صدق هذا الحديث مرات هو حديث ثابت. وعن خصوص أبي بكر وعمر رضي الله عنهما جاء قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وعدال الترمذي. لكن حديث جاء من طرق عن جماعة من الصحابة فحديث يكون حسن لغيره بهذه الطرق. الحديث حذيفة حديث حذيفة ده عند الترمذي كما عدا برقم 3666 مدام عدال الترمذي خاصة وعند الحميدي وأحمد والحاكم والطحاوي والبدر عند جماعة وده سو ضعيف. طبعا الإشكال بيكمن فيه أنه هو مضاره على ربعي عن حزيفة ومرة ربع عن مولى ربعي عن حزيفة ومولى ربع مجهول حتى لو سبب ولو ربع عن حزيفة انقطاع مش كده. ده خلص الكلام كده سريعا فيه. ومن حديث ابن مسعود، وده جاء من طريقين، من طريق ضعيف جدا وهذا لا يعتبر من طريق ضعيف، ده عند الترمذي 3807 وعند الطبراني، الترمذي 3807 والطبراني في الكبير 8426 والحاكم 375. وعند حيث أبي الدرداء أيضا سند ضعيف عند الطبراني في الشاميين، نسخة الشاميين 913. وعن أنس أيضا كسابقي عند ابن عدي في الكامل 266 نعم. لا ما هو اللي عندي مش مترجم كامل ابن عدي، لا ما شوفيش عدل صفحة وصول. وده من ايضا من حديث من عند ابن عمر، وده عند ابن عساكر بقى وتحرروه، لكنه ايضا هو ضعف يعني. وهذا يدل على مزيد فضلهما ووجوب الاقتداء بهما. وعلى هذا اجمع السلف وهو من اسس عقائدهم، وقد مدح الله السلف الكرام من الصحابه ومن سار على نهجهم بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهم السابقون الأولون رضي الله عنهم جميعا، وأصحاب الشرف العظيم في وقوفهم إلى جانب نبيهم في ساعة العسرة وفدائهم له بأموالهم وأنفسهم، وهم أول المجاهدين في سبيل الله من هذه الأمة. وكانت نسبتهم في البداية بالنسبة إلى نسبة الكفار كنسبة الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، فإن الأرض كلها على الشرك وعبادة الأصنام، فاستعظموا العذاب في سبيل نشر النور وإرضاء لله تعالى وتقربا إليه. ولا يوجد مسلم على ظهر الأرض إلا وهو مدين للصحابة بالشكر والتقدير على نصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فتحاتهم التي عمت أكثر البقاع في عهودهم المجيدة. وتلك الحقيقة يعيها كل مسلم إلا من فسدت فطرته وانحرف واتبع هواه كالرافضة الذين دعوا يسبونهم ويكفرونهم مضادة للآية الكريمة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا فقد كان ابن حزم رحمه الله حينما يضحك النصرانية ويثبت لهم تحريف كتابهم يستدلون عليه أن المسلمين أيضا أثبتوا أن في القرآن تحريفا وزيادة ونقصا، فيقول لهم: لا تحتجوا بكلام الرافضة واحتجوا بكلام المسلمين. أو نحو ذلك لمعرفته التامة بأنه لا يمكن أن يقدم مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن يدعي بأن هذا القرآن الموجود بين أيدينا قد تخلى الله عن وعده بحفظه، أو أنه سلط عليه من يغيره ويبدله. فإن من اعتقد حدوث هذا فقد خرج عن الإسلام إن كان يدعيه وكفر به. وقوف السلف عند حدود النص. أما بالنسبة لوقوف السلف عند حدود النص وعدم الخوض فيما لا مجال للعقل فيه فهذا دليل من أقوى الأدلة على عمق فهمهم وقوة ذكائهم وحرصهم على ما ينفعهم في دينهم. به يظهر صدق متابعتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام وحرصهم على إقامة سنته والبعد عما يكدرها، فقد علموا أن العقل من أكبر نعم الله على عباده، أن الله عز وجل جعله عونا لصاحبه، وربط الله به كثيرا من القضايا ونوه به وبعلو شأنه. ولكن السلف مع هذا يعلمون علم اليقين أن العقل له حد ينتهي إليه، وده الضرب سبق الكلام لكل شيء. إيه حدود. نعم. ولكن السلف مع هذا يعلمون علم اليقين أن العقل له حد ينتهي إليه، فإذا تجاوزه انقلب إلى الجهل والحمق. سنة الله في خلقه، وإن تكلف الأمور التي لا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق النص يعتبر تعديا وظلما، وقد يجر إلى القول على الله بغير علم. والكذب عليه مع أنهم ليسوا من في حاجة إلى ذلك، فإن السنة واضحة ونهج من سبقهم فيها واضح، وقد يجر كذلك إلى إحداث البدع، وهو الأمر الذي ينفر منه السلف أشد نفور ويحذرون منه أشد تحذير. فطالما جر عدم الوقوف عند النصوص إلى إحداث البدع والخرافات بل وإماتة كثير من السنن، كما هو الحال عند أصحاب الأهواء وعباد العقول وتقديمهم لها على النصوص، وكم من الفضائع والمآسي ارتكبت بسبب عدم فهم النصوص كما يحدثنا عنها التاريخ، بل وإن تكفير أهل البدع بعضهم بعضا ودليلهم واحد لهو أقوى الأدلة على مضار عدم فهم النصوص، إذ إنه لا يوجد أي نص يؤدي إلى تكفير العاملين به بعضهم بعضا، هو أمر معروف بداهة. هذه الفقرة تؤكد على ما عليه السلف رحمهم الله، وهو يجعلون للعقل حجا، أنهم ينضبطون بالقرآن والسنة القولية والفعلية والخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتربوا على مثل القرآن والسنة، فإذا لم يدركوا شيئا بما ورد وانفرد العقل وقفوا عند حدوده ولم يتدخلوا في المأثور إذا لم يصل إلى حد فيه، وهذا ما وقع في فرق الضلال كما سبق ذكره. قال: إعراض السلف عن أهل البدع. أما إعراضهم عن أهل البدع وعن مخالطتهم فقد أصبح أمرا معلوما بالضرورة عند أهل السنة، فقد حذروا من مجالسة أهل البدع والاستماع إليهم لعلمهم أن أصحاب البدع يوردون شبهات يضللون بها على العامة. انتبهوا، فقد حذروا من مجالسة أهل البدع والاستماع إليهم، يعني يحدث لبعض إخواني من رجل يقولون عن أنه يعني ضليع في أصول الفقه، وهو يقضح بأهل السنة علانية ويسب فيهم صباحا ومساء، تهكموا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن المتمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يعني يسحفون لظنهم أنه هو الوحيد الذي يملك أصول الفقه، وقد خاب ظنهم، فهو إن كان على درجة من أصول الفقه فهو على درجة عالية من أصول الفقه المعتدلة، هؤلاء مساكين، فإنه يخرب فيهم على قدر ما يخرب، وفي المقابل يخرب فيهم ويضيع هذا الأصل الذي هو بعيد عنه. فقد حذروا من مجالسة أهل البدع والاستماع إليهم لعلمهم أن أصحاب البدع يريدون شبهات يضللون بها العامة. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ده من حديث العربان. وفي رواية: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عزاء لمسلم والعزو لمسلم يقضي أنه من حديث جابر، لأن العربان ليس له حديث، وهذا ليس عند مسلم، فهو حديث جابر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: طبعا صدق هذا الكلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من حديث عائشة من حديث عائشة في الصحيح هنا، وقال من رغب عن سنتي فليس مني، سبق ذكره منذ لحظات فمطلع مجلس اليوم، حديث عبد بن عمرو من حديث أنس، وهو حديث مقطع من حديث صحيح. قال وهذه الآيات والأحاديث كلها تدل على وجوب الإعراض عن المبتدعين وعن أقوالهم وما يحدثونه في دينهم بأهوائهم التي يقدمونها على السنة. ومن هنا كانت نفرة أهل السنة عن أهل البدع اتباعا لأمر الله وأمر المصطفى ونصحا لأنفسهم صلى الله عليه وسلم ونصحا لأنفسهم ولغيرهم. وقد أكد السلف التحذير من أهل البدع ووجوب البعد عنهم قال ابن مسعود رضي الله عنه وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. طبعا تحرر بقى مثل هذه إن شاء الله في المجلس القادم، وإن كان في إخواني من ينشط ويساعد في هذا فجزاه الله خيرا. عن مجاهد قال قيل لابن عمر إن جده يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء، أي المبتدع. وعن تحذيرهم من سماع كلام القدرية جاء عن أبي أمامة الباهلي قال من كان ما كان شرك قط إلا كان بده تكذيب بالقدر، ولا أشركت أمة قط إلا بدون تكذيب بالقدر، وإنكم ستبلون بهم أيتها الأمة، فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة فيدخل عليكم الشبهات. وعن تحذيرهم من الدخول في الخصومات مع أهل الأهواء جاء رجل من الحسن البصري فقال يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك، فقال الحسن طبعا هو لو عناك المحدثين بقى لانتقى الصحيح، لكن هذا العيب لأنه غير هذه الأثار كثيرة، يعني استطرت فيها اللكائي بكثرة والأجر كذلك، يعني بدل الصحيح فيه أكثر، يعني بدل من لكن هو انتقى يمكن على مبدأ من يعذ فقط، وهذا طبعا لا يسلم له. فهو هذا لو على مبدأ أهل الحديث لانتقى الصحيح وبعد عن الضعيف، لكن طبعا هو لعله يعني يظن انه مجرد ان هو انتقى وعذاك يبقى، لكن هذا طبعا عند ائمة الرواية رحمه الله رحمة واسعة، اما طبعا من اهل العصر يجب ان يحرر الاثر ويذكره. قال يا ابا سعيد ان اريد ان اخاصمك، فقال الحسن اليك عني فاني قد عرفت ديني، انما يخاصمك الشاك في ديني. وعن بغض اهل الاهواء وحب الابتعاد عنهم قال أبو الجوزاء اللي هو أوس بن عبد الله الربعي، أوس بن عبد الله الربعي اللي هو أبو الجوزاء هنا وده تابعي ثقة، قال لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إليه من أن يجاورني أحد منهم. أعوذ بالله. يعني سبحان الله عجيب، يعني ألا الأهواء. تعالى يا أخواني لأن المبتدع ضر في الدين، وهو هنا الخطورة، يخرب باسم الدين بما ليس في الدين، وهنا الخطورة. ولذا اهتم به الشيطان، يهتم به الشيطان بعد الشرك بالله. وكان الحسن يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وكان ابن طاووس جالسا فجاء رجل هو عبد الله وكان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتدل قال فجعل يتكلم، قال فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه وقال لابنه أي بني أدخل إصبعيك في أذنيه واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر رضي الخبر يعني أن القلب ضعيف، يعني قد يتأصم دائما يعني تميزون مشخشقة اللسان واللحن في الكلام، إذا لم تكن متمكنا لا تسمع ولا تقرأ. وروى الدارمي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وكان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء ويقول: أحدهم إذا خالف صاحبه قال كفر، والعلم فيه أن ما يقول أخطأ. وقال علي بن المديني رحمه الله: من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي، ومن قال فلان مجبر علمنا أنه قدري، ومن قال فلان ناصري علمنا أنه رافضي. ده كله يحرر في الذهن، أنا قلب وجعني من كل هذا يحرر في الذهن. وقد رويت عن السلف، ولا طبعا يعني أنا غير راضي عن هذا الكلام كده هكذا يعني، لكن إن شاء الله يعني إذا لم تساعده فخلاص أنا كفيل بنفسي. وقد رويت عن السلف من النصوص الكثير ما لا يحتمل المقام ذكرها هنا، وكلها تهدف إلى أمر واحد هو اجتناب أهل البدع والتحذير منه، امتثالا لقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين، بقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وبعدم مجالستهم حماية للعقيدة وحماية لقلوبهم لئلا تميل إلى شيء من شبهات أهل الباطل، وحتى لا تنتشر أفكارهم بين الناس. وفيه كذلك قيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ها؟ بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأي ضرط؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على هذا ضرط مهم جدا. فمن تعداه فقد قال على الله عز وجل بغير علم. ماشي إخواني؟ إنما يأمركم بالسوء، الشيطان يأمركم بسوء الفحشاء وأن تقول على الله ما لا. أي نعم. شهوة. فإن أهل البدع إن لم يجدوا من يرد عليهم تمالوا في باطلهم، وضعف في نفوس الناس الإحساس بوجوب تغيير المنكر، بل يستملؤون بعد ذلك. وقد يعترض البعض فيقول إن مجالستهم ومناظرتهم فيها، ركزوا من هذا الكلام، تكلم بكلام وجيه حتى لا يختلط على البعض بما نرى، لا سيما عبر الفضائيات يأتون من كل صاب محدب يخبطوهم أمام عوام الناس، وبالتالي تحدث البلبلة بين الناس. يعني ليتهم حتى أتوا بمتمكن في أهل السنة، متمكن لا كان لهم مكان، لكن لم يجروا أن يأتي بمتمكن، إنما يأتي الإنسان ما تعرفش يقول منين ويتكلم باسم أهل السنة، وتلاقي هو نفسه لك والله ما عارف، ما ممكن الحديث يعني ما عارفش يعني، وممكن يكون في البخاري بس البخاري يعني كده في حاجات كده إيه مش ولا بد. طبعا قدامه بقى بيزغرف إنه كويس، والراجل ما عارفش اللي هو المجيع ده جابه منين لقطه منين وخلاص، بس هو بقى بصر نجيب في التلفزيون أو في الإعلام وكلم كلمتين خربه ومشي. لكن ال 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 الكبش المطاح لو كانوا رجالا لأتوا به، لكن طبعا هذا ليس في صالحين. وقد يعترض البعض فيقول إن مجالستهم ومناظرتهم فيها إقامة للحجة، انت من هذا الكلام، فيها إقامة للحجة عليهم ودعوة لهم للرجوع، أو يقول قد ناظر بعض السلف أهل الباطل كما فعل ابن عباس مع الخوارج وعمر بن عبد العزيز معهم أيضا. والمناظرة المشهورة لعبد العزيز هو الكنانة عبش المريسي، مشهورة هذه، ولذلك والجواب والله أعلم. طبعا ذكر إيه الكلام اللي قد تسمعه أو قد تقرأه، أظن نسمعه كثيرا لما تعترض على مثل هذه المواجهات. سبحان الله، يعني طبعا هو في الساحة ويسمع مثل هذه الأشياء وهو الواقع. تمام. قال: والجواب والله أعلم أن مناظرة السلف لأهل البدع تعتبر بالجملة قليلة، هذا أولا، ولا يناظرونهم دثنيا، ولا يناظرونهم إلا إذا رأوا أن المصلحة تقتضي ذلك. وبشرط، الشرط قالوا في مجامع عامة وعلنية. شفت الكلام؟ ويجيبوا مين؟ يجيبوا الكبش النطاق مش المريض الهديل ويقعدوه على دكة الايه؟ الحمار ما يصل. ما هو كبش ده كبش ابن الطحين بقى. انت معايا يا اخوان؟ ده قيود مهمه. قيود مهمه حتى لا ستذكر عليكم بعض الاشياء. وايضا قال وهي ايضا لا تكون الا مع من يرجى منه الرجوع. ولذلك سبق الكلام في المدخل او ان كان في مقدمه الكتاب هذا كما نحن ان المناظره تكون بايه؟ بضوابط. استدعيت المناظره، طلع احد الاكابر المناظره، على اي اساس المناظره؟ وفي اي شيء المناظره؟ ثبت ثم انتج. واحد اثنين ثلاثه اربعه، اختل الشرط السلام عليكم امام الملا، ليس هذا شرطنا، لكن هذا ما بيحدث بعد. صحيح؟ نعم. قال اما المعاندين منهم المصرين على بدعهم الداعين اليهم فانهم كانوا يحذرونهم ويحذرون منهم. يبقى انا اجاد الرافضي، رافضي يلعن الاصحاب ويكفرهم، او هو لن يرجع، مستحيل يرجع، مش محتاج. علماني بقول لك اصلا انت ايه يا امراه، مره صرت محاوره مره والراجل ينفض ونفسه وغضبان وزعلان، تقول لي انت مسلمه ولا يهوديه؟ انت مالكش دخل بيا، مسلمه يهوديه نصرانيه مالكش علاقه بيا، المهم انت كلمنا عقل صدعك. يبقى ده الحوار اصلا مش محتاج اتعب بقى، خلاص انت القضيه. يبقى انت ده سفهت نفسك مع سفيها، صحيح؟ انت الحوار بتقول لك خلاص انت مالكش دخل بيا بقى، انا حريه الدين، مولي دين ماليش دين، انت كلمنا عقل صدعك. انت عندكم في القران يقول كذا كذا، اذا نحاور من؟ وعلى نص تحاور. يبقى ضيعت الوقت ورفعت الضغط وجاني السكر بدون فايده، وعملت قلق عند جمهور الناس، صحيح؟ هذه يا اخواني تنبيهات مهمه حتى لا تغتر بلا فائده. قال واما المعاندين منهم المصرين على بدعهم الداعين اليهم فانهم كانوا يحذرونهم ويحذرون منهم، وهذا من باب الحزم وانكار المنكر والبعد عن الشر قبل الوقوع فيه، فان مجالسه اهل البدع والاستماع لكلامهم قد يجذب الشخص إليهم وقد يتشوش فكره بكلامهم، فإذا حسم الشر من أوله كان أضمن سلامته. ومن هنا فإنه يجب الحذر من قراءة كتب المخالفين، وطبعا خطر ضابط مهم، تمام؟ فإنه يجب الحذر من قراءة كتب المخالفين والاستماع لخطبهم وكلامهم قبل أن يحصن الشخص نفسه بالقراءة عنهم ومرد شبهاته، وده يكون بايه؟ بالعلم. بغير العلم خلاص صرت منقادا بقلادة كما تنقاد الأنعام، وهذا غير معروف عند سلفنا رحمهم الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان، هذا حديث النعمان ابن بشير اللي هو حديث إن الحابين الحرامة بين، وفيه ومن وقع في الشبهات، ومن وقع المفروض بقى ما يحطش بقى ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. والى هنا انتهى المجلس، اسال الله عز وجل ان يثبتنا اياكم على منهج اهل السنه والجماعه.